إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فدل الناس على الحلال، علم الناس الحق، وكان صلى الله عليه وسلم فرقان بين الحق والباطل، وكانت فحوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس فحوى باقي الأنبياء، عبادة الله سبحانه وتعالى. أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم ليعلم الناس من هو الله، وما الطريق الموصل إلى الله، ما الحلال وما الحرام، ثم ثواب الله وعقاب الله، جنة ونار، ثواب وعقاب، ثم ليختار كل إنسان ما يريد. وكان أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر كان أمر بالعبودية، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا أمر الجلل، بل هو الهدف الذي لأجله خلق الله الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكانت هذه فحوى رسالة جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسول. لماذا يا رب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجعل الله سبحانه وتعالى رسالة جميع الأنبياء المناداة بالعبودية، أن يعبد الخلق لله، والعبودية كمال المحبة مع كمال الذل. ربما يتخيل البعض أن العبودية عبودية القلب، وربما يتخيل البعض أن العبودية صورة معينة من البذل في عمل خيري أو في اجتهاد في تعمير دنيا أو في صورة معينة من صور الطاعات، لكن جاء الوحي مفسرا ومبينا لمعنى هذه العبودية. ما معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ ما هذه الكلمة التي صقها الشرع وجعل لها معنى مختلف وجعل عليها ثواب وعقاب، علق عليها مصير الناس؟ العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبودية حقيقة عبودية القلب، لكن ليس القلب فقط، القلب وما يتبعه من أعمال. لذلك خطأ أن يتخيل البعض أن أنا عبوديتي فقط جواي، وكذلك خطأ أن ينطلق البعض في بعض مظاهر العبودية وهو يتخيل أن هذا هو مراد الله فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا معنى عبودية القلب: العبودية كما قال شيخ الإسلام، العبودية عبودية القلب، والحرية حرية القلب، والغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العدد ولكن الغنى غنى النفس. نفس غنية وقلب عابد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله. إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس إن في حاجات بتستعبد قلوبهم. في واحد ممكن يستعبد قلبه امرأة، وفي واحد ممكن يستعبد قلبه صنم، وفي واحد ممكن يستعبد قلبه صليب، وفي واحد ممكن يستعبد قلبه مال. احيانا يكون هذا الاستعباد للقلب بيكون بمباح، واحيانا بيكون هذا الاستعباد للقلب بيكون بحرام، لكنه في المحصلة استعباد. قلب مأسور، أسر القلب فأصبح يتحرك وفق هذا الذي يعبده، بقى اللي بيحركه يوديه ويجيبه هذا الذي يعبده، أصبح عنده قيم عالية يعبدها من دون الله، ربما هو لا يتخيل أن هذه عبودية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الإنسان أحيانا يأسره المال فيقول أن هذا الذي أسره المال تعيس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. أحيانا يأسره سوء عند المجتمع شكلي، يقول لك ما تقولش ده قدام الناس، بيني وبينك ما فيش مشكلة، أهم حاجة شكله، بغض النظر عن الحلال والحرام، بغض النظر عن الطاعة والمعصية، بغض النظر عن الحق والباطل. لا أقول أن العرض لا يصان، لكن أقول أنه لا ينبغي أن تتحول قيم لمعايير عبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تعس وانتكس عبد الخميصة وعبد الخميلة، الخميصة البط والخميلة الثياب، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. النبي بيدعي عليه بيقول له: يا رب لو تشوك الشوكة ما تخرج منه. ليه؟ لأن قلبه مأسور، لأنه ذل لغير الله، ومن ترك الذل لله يقينا ذل لغير الله، ومن ترك محبة الله يقينا أحب غير الله، من ترك الانقياد لله يقينا انقاد لغير الله. هكذا الإنسان لا يستطيع أن يمضي في حياته فارغا، هو أجوف لا يتمالك، ينبغي أن يملأ، ينبغي أن يملأ عقله وأن يملأ وقته. فكان تصحيح لمعنى العبودية، إن مش معنى العبودية فقط صورة معينة، إنما مسألة جامعة، قلب يتحرك، قلب يرجو، قلب يخاف، قلب يبذل، قلب يستمد قوته من الله ويسير في الخلق بهذا المدد. هو لا يحتاج إلى الناس، إنما هو يستغني بربه، وكلما زادت عبودية المرء لربه كلما استغنى بربه عما سواه. قالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فجعل معيار التكريم العبودية، قال: بل عباد مكرمون. الملائكة لا تحتاج إلى أحد من البشر، لماذا؟ لأنهم يعبدون ربهم، لأنهم حققوا غاية الذل لله، لأنهم حققوا غاية المحبة لله. وكلما حقق الإنسان عبودية الله كلما استغنى عن الناس، كلما لم يعد يحتاج إلى الناس، كلما أنزل حاجته بربه وأنزل فكه بربه، كلما زاد رجاؤه في ربه وخوفه من ربه أكرمكم عند الله أتقاكم. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى العبودية ليس كما يتصوره البعض، إن في واحد متخيل مثلا العبودية يقول لك أنا أجري كثير واشتغل كثير ودي عبودية، واحد تاني يقول العبودية أنا أهم حاجة يكون قلبي نظيف، فيما سوى ذلك من الأعمال دي ملهاش قيمة، أنتوا بتنظروا للأشكال لكن أهم حاجة القلوب. والحقيقة أن العبودية اسم جامع لكل هذا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. دخل يوما ثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أفتر، ودخل الثالث وقال وأما أنا فلا أتزوج النساء. هم كانوا يظنون أن هذه أعلى درجات العبودية، أن واحد يضحي أكثر ويبذل أكثر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم نقلة أخرى، أن مدار العبودية ليس على هواك ولا على رأيك، ليس على ما تتصوره أنت في الدين، إنما على الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأني أتقاكم لله وأخشاكم له، ألا وأني أصوم وأفطر، ألا وأني أنام وأقوم، ألا وأني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم الناس معنى العبودية يوضح للناس معيار العبودية. قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فذكر الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة في زبور داود وفي صحف إبراهيم وموسى في توراة موسى وفي إنجيل عيسى أن أرض الجنة يرثها عباد الله الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أن الجنة فقط للعباد للذين حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى. ثم قال إن في هذا القرآن لبلاغا لاستغناء لكفاية لقوم عابدين، أي من أراد أن يصل إلى معنى العبودية فليبحث في كتاب الله، فلينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا معيار العبودية متوقف على فهمك وإدراكك وتحقيقك لكتاب الله. إن في هذا القرآن لبلاغ يعني كفاية، يعني أنت لن تحتاج مع القرآن شيء، لن تحتاج مع الوحي شيء لكي تعرف معنى العبودية، لا في قصص فلان ولا في قصص علان ولا في بذل فلان ولا في بذل علان. إن في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان طريق القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان طريق فهم القرآن هو البحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان طريق القرآن ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزله الله رحمة، بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ليفهموا معنى العبودية. دخل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس وكانوا فقراء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لرسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قالوا له الأغنياء سبقونا، الأغنياء حققوا عبوديات كتير وإحنا مش عارفين نحققها، إحنا بنصلي وهما بيصلوا، إحنا بنصوم وهما بيصوموا، وزيد على ده إن هما بيحققوا عبودية لله سبحانه وتعالى عالية، بينفق وبيفرش كرب هذا وبيمشي في حاجة هذا وبيواسي هذا، وأنا مش عارف أعمل ده لأني مش معايا. ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل تسبيحة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، في كل تحميدة صدقة. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم ويوسع مفهوم العبودية، بيقول لهم إن عادي سبح وتاخد زي ما هو بيتصدق، انت ممكن تتصدق وتصل الى اعلى الدرجات. طب تصدق ازاي مش معايا فلوس؟ المسبح كبر احمد. هل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي وضع احدكم صدقه؟ قال له: لما جمع زوجتك في الحلال صدقه. فقال: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال له: يعني انا هروح جامع اخد ثواب وانا اصلا متلذذ بده؟ وانظروا الى توضيح للنبي صلى الله، توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى العبودية وتوسيع معنى العبودية. قال: يا رسول، قال: يا رسول الله، ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارايتم لو انه وضعها في الحرام الا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قالوا: اه. قال: فان له فيها اجر. النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان انت ممكن تعبد ربنا مش في صورة معينة، في صور كتير جدا لعبادة الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال الله سرور تدخله على كل مسلم، أو تفرج عنه كربة، أو تقضي عينه دينا، أو تمشي في حاجة أخيك. ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، لكن هذا وحده لا يكفي لتحقيق العبودية حتى يكون القلب عابدا لربك. وإلا فكم من رجل مشى في حاجة الناس ثم هو دخل النار، وكم من رجل عمر وكبر ووسع وبذل ثم هو في النار. فإن الأمر ليس في ذات العمل حتى يتحقق الجزء الآخر من العبودية، كمال المحبة مع كمال الذل، الذل الانقياد، الطاعة، الأعمال، اجتهد كيف شئت، لكن أين كمال المحبة؟ خليك كريم لكن كريم في سبيل الله، خليك شجاع لكن شجاع في سبيل الله، خليك صابر بس صابر في سبيل الله. وإلا فلو صبرت لغير الله فليس لك شيء، ولو دعوت لغير الله فليس لك شيء، ولو علمت لغير الله فليس لك شيء، بل أول من تصعر بهم النار عالم ومجاهد ومنفق كريم يعلمه الجميع بالإنفاق ويعلم الآخر. الناس، كل الناس تعلم هذا الآخر بالعلم. فيقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة: عبدي فيما فعلت؟ فيقول: فيك يا رب. ويقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، بل فعلت ليقال. الصورة عند الناس، في ناس بتعبد الصورة، صورة رسمها جواه وبيعبدها. أهم حاجة الصورة. حتى من أهل الديانة قال: كذبت. قال له: أنت كذاب، أنت علمت الناس دين وعشت حياتك في وسط الدين، وعشت حياتك وسط الكتب، وعشت حياتك وسط الإنفاق، وعشت حياتك وسط التعميم، وعشت حياتك وسط الإصلاح، لكن ليس لله، إنما ليقال وقد قيل. قال له: اتقال خلاص، خدت أجرك في الدنيا، اذهبوا بعبدي إلى النار لأنه لم يحقق هذه العبودية. الشيطان لما عاند الله سبحانه وتعالى قال: لأزينن لهم في الأرض، لكنه استثنى، قال: إلى عبادك منهم المخلصين. قال له: ربنا عبادك أنا مش دعوة بيهم، لأنه لا يقدر عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما قال الله سبحانه وتعالى في معرض رد على إبليس: إلا من اتبعك من الغاوين. والغواية هو عدم العلم بالطريق وعدم السير في الطريق بعد علم. يعني يقولوا الضلال والغواية، الإنسان اللي ضل مش عارف، بس الضالين اللي مش عارفين مش عايزين يعرفوا، الغوي لا لا هو مش عارف مقام الله لكنه عارف الصح فين،
وما بيعملوش. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل الله سبحانه وتعالى معيار العبودية الوحي. يبقى عايزين نفهم نعبد ربنا ازاي؟ تتبعوا الوحي. إن في هذا القرآن لبلاغ لقوم عابدين. إن من أراد أن يصل إلى الله فليسمع كلام الله، فليتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذين اصطفى ثم بعد. أحيانا يضع الناس صورة معينة هي تكون القيمة العليا في قلوبهم، ويبقى ده بالنسبة له هو ده العبودية. أي حد بيعمل ده يبقى هو كده بيعبد ربنا، وأي حد ما بيعملش ده يبقى هو ما بيعبدش ربنا. في ناس مضخمة قوي، عندهم تضخم في مفاهيم معينة. في واحد مضخم الأخلاق، لا شك إن الأخلاق من العبودية، ولا شك أنها قيمة فارقة في ميزان العبد. في ناس مضخمة قوي نوع معين من أنواع العبادة، الصلاة العبودية، والزكاة عبودية، والصيام عبودية، والإحسان إلى الجار عبودية، والإحسان إلى الوالدين عبودية، وصلة الأرحام عبودية، وإغاثة الملهوف عبودية، وحق الجار عبودية، وصلة الأرحام عبودية، والأكل من حلال عبودية، وترك الرشوة عبودية، وترك الزنا عبودية، والابتعاد عن الفتن عبودية، الجلوس على الوحي عبودية، تدبر القرآن عبودية، البحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبودية، صلاة الضحى عبودية، الذكر عبودية. هناك عبادات كثيرة، وهنا نقف وقفة، أنه ليس على جميع الخلق جميع العبادات. الناس يتفاوتون في أنواع العبوديات. نبي من الأنبياء يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة ومعه رجل. خلق معه واحد ربنا اصطفى على العالمين، صاحب أخلاق عظيمة، رجل نسيب في قومه، معروف وسط القوم بحسبه ونسبه، وانطلق داعيا إلى الله، معه وحي السماء، ذهب إلى جميع من قابلهم، أدى رسالة الله، هو نبي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر قومه ليوحي إليه. ثم هو يأتي يوم القيامة ولم يؤمن به إلا رجل من كل الناس، سنين عمر، هو في أعلى درجات الجنة، هو حقق أعلى عبودية في زمانه، لكنه لم يحقق في الدنيا إلا أن يؤمن معه أحد. ثم يأتي يوم القيامة مجموعة من الأنبياء معهم أعداد غفيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا برجل وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، ناس كثير، فظننت أني هذا. نوع سلام فرح لما شاف عدد كبير من الناس أسلموا من أهل الإيمان والصلاح، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا موسى بن عمران. دول بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين. فهناك نبي كلف بأشياء، وهناك نبي كلف بأشياء. في نبي كلف بالجهاد زي داود عليه السلام، وفي نبي لم يكلف بالجهاد أصلا، عاش عمره ومات فقط للدعوة. هناك عبوديات مشتركة بين جميع الأنبياء، كل الأنبياء دعوا إلى عبودية الله، كل الأنبياء كانوا بيصلوا، كل الأنبياء كانوا بيدعوا، كل الأنبياء كانوا بيأكلوا من حلال، كل الأنبياء كانوا يبلغوا دين الله. لكن هناك عبوديات مختلفة من نبي إلى نبي، فلم يكلف جميع الأنبياء بجميع العبادات، وكذلك البشر، إن مش جميع البشر مكلفون بنفس العبودية في نفس الوقت، بل أحيانا تكون العبودية واجبة فرض على فلان، وتكون مستحبة لفلان، وتكون مباحة لفلان، وتكون حرام على فلان، نفس الأمر الشرعي. تخيلوا مثلا أمر الزواج، واحد تزوج ليعف نفسه وهو قادر على الزواج وعنده مشكلة في العفة، ثم هو لم يتزوج، هذا يأثم، يأثم لأنه ترك الأمر الشرعي بالعفة. يبقى الجواز ده في حق ده فرض. وفي واحد بالنسبة له الموضوع مش ما عندوش فيه بلاء شديد، فيبقى الجواز في حقه مستحب. وفي واحد الأمر بالنسبة له عادي، فيبقى الجواز بالنسبة له مباح. في واحد متجوز أربعة، يبقى الجواز بالنسبة له حرام. هو نفسه أمر الزواج على رجال الأمة يكون في حق أحدهم حلال وفي حق أحدهم حرام. الأمر يتفاوت فيه الخلق. عبودية المرأة ليست كعبودية الرجل. هم يشتركون في أصل العبودية، الكل مأمور بعبودية الله، بعبودية الله سبحانه وتعالى. النساء شقائق الرجال، أي في تحقيق العبودية في أصل التكليف، لكن المرأة مكلفة بأشياء هي مختلفة تماما عما كلف به الرجال، بل إن الرجال أنفسهم تتفاوت عبوديتهم من رجل إلى آخر. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى عبودية الغني كالفقير، ولا عبودية العالم كالجاهل، ولا عبودية الأعمى كالبصير، ولا عبودية الصحيح كالمريض. كل إنسان له عبودية مختلفة. لذلك يقولون إن لله في كل نفس عبودية مختلفة، يعني كل إنسان يستطيع أن هو بأدوات التي أخذها أيا كان، كان أعمى، كان مريضا، كان كسيحا، كان مبتلى بلاءات شديدة، يستطيع أن يصل بعبوديته إلى أعلى درجات الجنة، هو كما هو بنفس أدواته اللي هو خدها دي. لذلك ينبغي الإنسان أن يحقق عبودية ربه، إن أنت تبحث هو إيه الأرض لله في حقك أنت، لا تنظر إلى فلان وعلان. صحيح هناك أولويات للعبودية، السجود لله والذل لله، الرجاء، الحب، الخوف، إن الإنسان قلبه يذل لربه. صحيح فعل العبوديات مشتركة، أركان الإسلام، الواجبات العامة، لكن لكل إنسان عبودية متفاوتة، لكل امرأة مختلفة عن باقي النساء، مش بس عن باقي الرجال، ده لكل امرأة عبودية مختلفة عن باقي النساء، ولكل رجل عبودية مختلفة عن باقي الرجال. الناس يتفاوتون حقيقة، ولذلك ينبغي لكل إنسان أن يبحث في مراد ربه، أن يبحث في الأرض لله. انظروا إلى خالد بن الوليد الذي بحث عن مراد الله فوجد نفسه مجاهدا في سبيل الله فكان سيفا لله، وأبو هريرة الذي بحث عن مراد الله فوجد نفسه معلما فانطلق يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من النماذج العالية من الأنبياء والمرسلين ثم من الصحابة والتابعين. كل إنسان يبحث عن عبوديته، كل إنسان يجتهد في أن يرضي الله سبحانه وتعالى قدر استطاعته. والله سبحانه وتعالى جعل أعلى الدرجات لأهل العبادة، أعلى الدرجات لمن حققوا عبودية الله وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. الشيطان، وبها أختم، يحاول أن يغير مفهوم العبودية عند الناس ويرفع سقف العبودية عند الناس حتى لا يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى، وحتى يضلوا الطريق. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فأثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وجعل ثواب هؤلاء أعلى درجات الجنة. قال أولئك يلقون الغرفة بما صبروا. هؤلاء لهم جزاء الغرفة وهي درجة من أعلى الدرجات في الجنة. لماذا؟ لأنهم عباد للرحمن، ليسوا عبادا للأهواء ولا عبادا للشياطين. فحري بنا أن نبحث في عبوديتنا لربنا، وأول ذلك إن احنا نستبدل الحب في القلب بحب الله، إن احنا نستبدل تعلق القلب بالتعلق بالله، تعلق القلب بالدنيا نستبدله بالتعلق بالله، إن احنا نقرأ القرآن ونتدبر القرآن ونحاول أن نفهم ونتتبع مراد الله سبحانه وتعالى.